الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ثم جاء محمد حبش الحداثي الذي أسس مركز الدراسات لبحوث التنوير والحضارة في الإمارات. ومحمد حبش يميل إلى مذهب الإنسانوية الدينية وينتحل مذهب التصوف الفلسفي، فلذا نجده ينتقد حصر الخلاص الأخروي وحصر دخول الجنة بالإسلام، كما يرفض نسخ الشريعة المحمدية للشرائع السابقة، فيقول في مقال له بعنوان احتكار الخلاص، يقول وباختصار: فإنني أعتقد أن احتكار الخلاص هو أكبر أمراض الأمم وأتباع الأديان عبر التاريخ. إن الله واحد، ولكن أسماءه كثيرة، والحقيقة واحدة ولكن الطرق إليها كثيرة، الإشراق واحد ولكن الأديان متعددة، الحب واحد ولكن القلوب كثيرة. بمثل هذه العبارات الجوفاء تغير الأديان وتمسخ الشرائع. يستدل بكون القرآن نزل مصدقاً لما بين يديه من الكتاب، يقول: فهو لم يقل مبطلاً لما بين يديه من الكتاب، أو ناسخاً لما بين يديه، أو ناسفاً لما بين يديه، أو ملغياً لما بين يديه، بل قال مصدقاً لما بين يديه ومهيمناً عليه. وهذا المعنى يشمل التوراة والزبور والإنجيل من الكتب السابقة، ويشمل الحكمة والعلم مما يتطابق مع المقاصد العظيمة للدين الحق. ويستدل محمد حبش على دخول النصارى الجنة بقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد مر أن هذه من شبهاتهم، وسيأتي إن شاء الله تفنيدها وإبطالها. ويضيف بأن الدين الذي لا يبذل الرحمة إلا لأتباعه ليس جديراً بالاحترام، كما يحكم بنجاة من يعمل صالحاً من اليهود والنصارى وإن كفروا بالرسالة المحمدية، مفرقاً بين صالحهم وفاسدهم بقوله تعالى: ليسوا سواءً، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وينحى حبش منح التأويل الرمزي لعذاب أهل النار، ويؤوله بمعنى العذوبة جرياً على ما نسب لابن عربي، فيقول حبش: ثقافة النار برمتها باتت تحتاج إعادة نظر. ما شاء الله، ثقافة النار برمتها تحتاج إلى إعادة نظر إن كنا نريد أن نبقى مؤمنين. تقول: وخلاصي الذي أؤمن به تجاه ظاهر هذه النصوص هي أنها تتحدث عن عالم غير عالمي، تتحدث عن عالم لا تحكمه قوانين نيوتن ولا زمان أينشتاين، عن عالم تحكمه الميثيولوجيا الرمزية. ولا يمكنني أبداً أن أصدق أن الله ماضٍ في عذاب عباده ومحبيه آلاف السنين ما دامت السماوات والأرض لمجرد أنهم وقعوا في معاصٍ ومخالفات. وقال: ما أؤمن به هو عالم رابعة العدوية وابن عربي وجلال الدين الرومي الذين رأوا عذابه عذوبة وناره نوراً وجحيمه مطهرة وخلاصا لا يغيب فيها عدله ولا رحمته طرفة عين. المتأمل في كلام هذا الرجل محمد حبش يجده متأثرا بالتيار الحداثي العربي وبأعلام التصوف الفلسفي كابن عربي وغيره، وشاهد تأثره بالحداثيين في قوله: مشروع التجديد بأدواته الحديثة بدأ مع مطلع القرن العشرين، عندما بدأ واضحاً أن المخاض الذي تعيشه الأمة العربية والإسلامية بين الأمم يتطلب ثورة في الفكر والتجدد، وهو بالضبط ما قام به المجددون الكبار من أمثال عبد الرحمن الكواكبي ورفاعة الطهطاوي وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا. يقول: واليوم تتعزز خيارات كثيرة في التجديد والتنوير على يد رجال كبار أمثال جودة سعيد وخالص جلبي وحسن الترابي وأحمد الكبيسي وجمال البنا وعبد الكريم سروش، وهم الذين يقولون ما يعتقدون ولا يخافون في الله لومة لائم، وقد أخذ كل واحد منهم بنصيبه من فتاوى التكفير والتفسيق التي صارت موضة العصر ولم ترحم أحدا، يعني ولا يريد من أحد أن يقرب حماه ولا حما هؤلاء، وأن يتكلموا كما يشاءون من غير أن تنزل عليهم أحكام الشرع الحنيف، فإذا ما نزلت عليهم وهم يستحقون يجأروا بالشكوى كما تسمعون. يقول: أخذوا نصيبهم من فتاوى التكفير والتفسيق التي صارت موضة العصر ولم ترحم أحدا، وشاهد تأثره بالتصوف الفلسفي مع ما تقدم في قوله: وما أثر عن الشيخ محي الدين ابن عربي من القول بوحدة الوجود ووحدة الأديان والحلول والاتحاد أكثر من أن يحصى. ويذكر أن السهر وردي المقتول والحلاج المصلوب من الأتقياء والمصلين، وأنهما وابن عربي من مجددي الأمة، ويشغل محمد حبش منصب مدرس المواد الشرعية في جامعة أبو ظبي، ويعتبر من أدوات الإبراهيمية السياسية، وله فتاوى أخرى خالف فيها الإجماع كقوله باستحباب الحجاب دون أن يكون واجبا، إلى غير ذلك من الضلالات، والله المستعان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.